العربي الجديد بودكاست.
في تراطبية الدم، في تراطبية الدم، الدم اليهودي هو أغلى وأمقى وأرفع من دم كل الشعوب بالذات الفلسطيني.
هاي الحرب مختلفة يعني وقعها على الطلب الفلسطينيين عما سابقها،
حتى التعبير عن مشاعرك تجاه معاناة أهل غزة أيضا يتم قمعه ويتم ملاحقته.
عندكم توثيق لعدد هدول الطلبة اللي خلينا نقول تم طردهم أو الاعتداء عليهم؟
حوالي الجامعة العبرية، هاي الجامعة تعتبر نفسها جامعة متقدمة وجامعة أهدرت دم محاضرة فيها.
مين اللي بيحط المقررات الجامعية داخل الجامعات الإسرائيلية؟
الجامعات الإسرائيلية بالشمال كوريا، إنه الكل متجند، يعني حركة طلابية، أنت تدرسوا بالجامعات عن الحقوق والحريات وحق الشعوب في التحرر والاستقلالية، بالآخر بتولدش هاي التعليم حركة طلابية يهودية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
داخل الخط الأخضر ما في دولة فلسطينية، يعني ما في جامعات فلسطينية. ضيفي درس ودرس بجامعة إسرائيلية، عبر رحلته الشخصية رح نتعرف على خبايا التعلم والتعليم تحت سلطة الاحتلال. الدكتور مهند مصطفى مدير عام مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا. أهلا وسهلا فيك في بودكاست في الظل.
أهلا فيك،
كيفك؟
الحمد لله تمام.
جاي قريب من البلاد
كثير.
كيف الوضع هالأيام؟
جدا صعب في الداخل في 48، الملاحقة بسبب الحرب على غزة، قمع حرية التعبير للفلسطينيين، حتى ليس فقط حرية التعبير عن الرأي، حتى حرية التعبير عن المشاعر، وهذا قمع هو أسوأ من القمع اللي بتعلق بحرية التعبير عن الرأي، حتى التعبير عن مشاعرك تجاه معاناة أهل غزة أيضا يتم قمعه ويتم ملاحقته. ولذلك يعني واقع الفلسطينيين في 48 هو واقع صعب، بالذات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتضييق، الملاحقة، الإسكات، عدم إعطاء إمكانية للتعبير،
ممنوع تتعاطفوا مع أولاد شعبكم
نهائيا، حتى اللي بتعاطف بتم اعتقاله. طبعا هناك في الملاحقة الشرطية رسمية وفي الملاحقة الشعبوية، يعني ممكن انت تنفذ من الملاحقة الشرطوية انك مشيت يعني على الحد الاقصى من المسموح لك من الحدود، ولكن تلاحق شعبويا خلال التحريض الشعبوي، يعني التحريض من التحريض من المجتمع اليهودي عليك، التحريض الشعبي والملاحقة في يعني في مكان العمل وما إلى ذلك. فالواقع في 48 هو صعب جدا. أغلب كثير من الملاحقات طبعا طالت طلاب فلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع أهل غزة، وكمان ملاحقة محاضرين والتضييق عليهم في داخل الجامعات.
أي يعني إحنا شفنا بالأحداث الأخيرة تم حصار الطلبة داخل الحرم الجامعي أو السكن الجامعي، وصار في حتى اعتقالات على
هاي كانت في كلية أكاديمية اسمها كلية نتانيا اللي بدرسوا فيها طلاب عرب وكانوا ساكنين في مساكن الطلبة، هجم عليهم مئات
من المستوطنين
من اليهود الساكنين في هذه المدينة وحاصروهم، ويعني كان هنالك في خطر بالاعتداء عليهم جسديا والتنكيل فيهم جسديا، لولا انهم يعني اعتصموا وسكروا الابواب. والشرطة اخذ لها وقت تستطاعت انها يعني وكأنه تهربهم، يعني حتى مش انه تحميهم، تهربهم من الـ من الـ من المجموعات الشعبويه المتطرفه، يعني الغوغائيه، يعني في حاله غوغائيه غير مسبوقة في داخل ال.
بس هني أخدين ضوء أخضر بتخيل من ال.
هني ماخدين ضوء أخضر لأنه إسرائيل تحولت إلى قبيلة والمجتمع الإسرائيلي تحول إلى قبيلة وهنالك في عداء لكل ما هو فلسطيني، ولذلك هم ماخدين ضوء أخضر لأنه ما حدا بيحاسب. يعني ممكن تحاول على العرب تكون الموت للعرب وتطلع مجموعة سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في الشارع تحاول على العرب، لا أحد يتم اعتقاله، لا أحد يتم محاسبته.
بس بالوقت اللي إذا طالب بيكتب له شيء،
بينما طالب فلسطيني ممكن يعبر يحط قلب على غزة مكسورة مثلا عن انفطار قلبه، يتم طرده ويتم اعتقاله ومحاكمته واستدعاءه للجان الطاعة. ولذلك هناك في حالة من القهر، مش بس يعني حالة من الإسكات، حالة من الإسكات هي طبقة معينة من اللي بعنوها الفلسطينيين في 48 والطلبة خصوصا، لكن هذا تحول إلى حالة من القهر، أنه أنت لما لا تستطيع حتى أن تعبر عن مشاعرك، ليس فقط عن رأيك فيما يتعلق بالأحداث في غزة.
فهي توثيق لعدد هدول الطلبة اللي خلينا نقول تم طردهم أو الاعتداء عليهم.
حوالي 200 طالب فلسطيني اللي ما بين استدعائهم للجان الطاعة، طردهم، محاسبتهم. قسم منهم طبعا ما زالوا في المحاكم، يعني ما زالت يعني الطالب بتم استدعائه للجان الطاعة أو بتم فصله، فالطالب بتوجه للمحكمة، فالمحكمة ما زالت يعني
لجان الطاعة هي بتبقى من الجامعة،
هاي لجان الطاعة بتكون من داخل الجامعة اللي بتم استدعاء الطالب على لجنة الطاعة على محاسبته، فبتم يعني إما فصله أو فصله منفصل أو حتى هنالك من طالب يعني بإقالته نهائيا وعدم إرجاعه للجامعة، يعني هدم مستقبل لطالب. يعني مش بس إنه أنت يعني بطل حتى في ضمير، يعني شوية ضمير عند هاي المؤسسات
اللي هي المفترض تكون لها دور تاني أو شكل تاني.
كان المفروض هاي الجامعات أو الشيء تحافظ على إيش اسمه حرية التعبير لطلابها وتحمي طلابها. يعني هذا مؤسسة أكاديمية محترمة، مش بس بتعطي حرية التعبير لطلابها، بتحمي طلابها، يعني بتحميهم من المراهقة، من الوشاية، لأنه طلاب اليهود بيعملوا وشاية على الطلاب العرب، والطلاب بيكتبوا تحريض على أهل غزة، تحريض على العرب أكثر، يعني التحريض واضح، لا أحد يتم استدعائه. ولذلك هنالك هاي المؤسسات المفروض تحافظ على إيش اسمه الحرية الأكاديمية، اللي منها يعني بنطلق فكرة حرية التعبير عن الرأي وتحمي الطلاب، مش عم تحميهم، هي اللي عم تهاجمهم، هي اللي عم بتلحقهم. وحالة فقدان يعني الضمير والإنسانية حتى أنا من هاي المؤسسات أنها مستعدة تهدم مستقبل طالب على بوست كتبه الطالب، تهدم مستقبله بشكل نهائي على بوست كتبه، حتى لو هذا الطالب بالآخر أثبت يعني بالطرق القانونية إنه شو يعني مش مجبور يثبت، أثبت إنه أنا يعني إنه كل اللي عملته تضامنت مع أهل غزة، يعني مش تضامنت مع حركة حماس على سبيل المثال، هذا الطالب حتى لما بده يرجع على مقاعد الدراسة بصير تحريض عليه من قبل طلاب اليهود، يعني التحريض الأرعن يعني عليه. ولذلك في ملاحقة اللي هي أنا بسميها ملاحقة رسمية وفي ملاحقة شعبوية
للطلبة الفلسطينيين
وكمان لمجموع المجتمع الفلسطيني في 48.
دكتور، هذا الشكل من الملاحقات والتضييق هو يعني الوضع بفلسطين دائما بمر بمراحل انتفاضة وأزمات وحروب وحروب قصيرة واعتداءات، هي الحرب مختلفة يعني وقعها على الطلبة الفلسطينيين عما سابقها، ولا هي حالة دائمة؟
حالة استثنائية غير مسبوقة.
غير مسبوقة
بتات يعني أكثر. طبعا المجتمع الإسرائيلي بآخر 20 سنة في كل الصراعات والمواجهات مع الفلسطينيين كان يحرض على الفلسطينيين في 48، يعني فقط لا يعني لمشاهدينك هذا، لما نقول فلسطين في 48 هم الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية
غصبا عنهم،
هم مواطنون في دولة إسرائيل. أوكي، ولذلك دائما بكل صراع مع الفلسطينيين كانوا الفلسطينيين في 48 كمان يدفعوا ثمن التحريض. خصوصا في اخر 10 سنين خلال الحروبات على غزه، التحريض كان يكون على الطلاب وعلى المجتمع الفلسطيني، ولكن هذه المره بشكل مخيف. كان يعني مثلا ب 2014 كان الشيء موجود، مش انه يعني هي اول مره الغوغائيه والتحريض الرسمي والملاحقه يعني اول مره تظهر، كانت موجوده على سبيل المثال ب 2014 وصلت الذروه خلال الحرب على غزه ب 2014، ولكن هذه المره شيء غير مسبوق. يعني هذه المره شيء غير مسبوق، انه يعني الفرق بهذا كل لك اياه اول شيء بحجم الملاحقه، الوشاية،
حجم العقوبة مقابل
الرقابة، مستوى الرقابة يعني طبعا حجم العقوبة، ولكن أيضا رفع سقف التجريم. يعني رفع سقف التجريم بمعنى أنه قبل كان ممكن المجتمع والجامعة تسمح بحرية التعبير إلى تحدده، يعني تقلصه بس أنه تسمح في مساحة معينة. فكانوا الطلاب مثلا من الجامعات بالحرب 2014 غزة كان يعملوا مثلا احتجاج في الجامعة، المجتمع الفلسطيني عموما كان يطلع مظاهرات ضد الحرب، حرية التعبير كانت أوسع شوي. صحيح كان في تحريض وكان في ملاحقة، ولكن مش يعني الآن تقلص كل إشي، تقلصوا للصفر يعني تقلص كل فما في حرية تعبير، ما في تعبير عن حتى ما في السماح للعرب والطلاب بالتعبير عن نفسهم من موقعهم كمواطنين إسرائيليين. يعني حتى لو بده يطالب يعبر من موقعه أنه أنا ضد الحرب، مش ضد الحرب عشان الفلسطينيين، ضد الحرب لأنه أنا مواطن بشوف أنه الحرب هي ما بتفيد يعني مصالح الدولة. يعني حتى لو بده يفكر من محل لأنه أنا مواطن إسرائيلي ومن حقي أعبر أنا ضد الحرب كمواطن إسرائيلي، كمان هبت مقمره. أنه حتى فكرة المساواتية ما بين دم ودم، يعني إذا فلسطيني بيقول أنا أتضامن مع اليهود في غلاف غزة اللي تعرضوا للهجوم في 7 أكتوبر، ونشكر تضامن مع القتلى
بأهالي غزة المدنيين جوا
بأهالي غزة المدنيين، هذه المساواتية بحد ذاتها غير مقبولة.
ليش؟
بتتعرض للتحريض، أنك أنت بتساوي بين دم شعب الله المختار ودم الحيوانات، لأنه هاي غزة حيوانات بشرية. كيف تعمل مستوى بين الدم تاع شعب الله المختار وبين دم هذول الحيوانات؟ ممنوع تساوي مساواتية، دمهم في تراتبية الدم، في تراتبية للدم، في تراتبية الدم، الدم اليهودي هو أغلى وأنقى وأرفع من دم كل الشعوب بالذات الفلسطيني. وذلك مجرد المساواتية هي تعتبر يعني
جريمة
تتعرض فيها لهجوم شعبوي غوغائي ومتطرف بشكل كبير، حتى من سياسيين، يعني مش بس الغوغائيين والشعبويين والشعب، تعرض فيها كمان لتحريض من سياسيين ومن مسؤولين إسرائيليين.
بدي أسأل عن المسؤولين اللي بالجامعات.
الجامعات الإسرائيلية هزار هي جزء من المشروع الصهيوني. أنا كتبت كتاب عن الجامعات الإسرائيلية نشرته عام 2014، وصدت كل فكرة تشكيل الجامعات الإسرائيلية من فترة الانتداب البريطاني لعند ما تمأسست الجامعات حتى اليوم. الجامعات الإسرائيلية ترى نفسها جزء من المشروع الصهيوني، بتسمح بمساحة من حيات التعبير. طبعا كل جامعة وجامعة في مساحات مختلفة، لأنه كان بتعلق مين المسؤول، مين المحاضرين، فبس يعني بس مساحة حرية التعبير تتوسع وتتقلص حسب معايير وظروف مختلفة. ولكن الجامعات بالنهاية تنظر إلى نفسها أنها جزء من المشروع الصهيوني، ولذلك في هذه الحرب الجامعات الإسرائيلية متجندة بشكل كامل للمجهود العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وترفض أي محاولة من طلبة فلسطينيين أو محاضرين فلسطينيين الاستئناف على هذا التجند الكامل للجامعات في الحرب، ترفض. يعني حتى في جامعة حيفا في بداية الحرب طلاب فلسطينيين من جامعة حيفا أطلعوا ونشروا بوستات عبروا فيها عن تضامنهم مع قطاع غزة. اللي هو بالنسبة لهم كان إشوى كأنه اعتيادي يعني. فالجامعة أمرت باستدعائهم للجان الطاعة مباشرة. يعني طبعا الفلسطينيين كانوا بعدهم مش فاهمين شو الحدود اللي عم تتشكل. يعني إحنا فهمناها هزار، فهمناها شوي شوي، صرنا نفهم شو الحدود اللي هم عم يعطونا إياها. فأنت ما بتطلع كنت تطلع ببوست طبيعي، كنت فاكرين طبيعي تعتقل لي معناته تعرف بدك تقلص شوي، تعبني عن عاطفتك تعتقل لي معناته بدك تقلص شوي،
ضلت تصغر تصغر تصغر،
تعملي هاي المساواتية عشان كأنه تطلع من المأزق. بتم التحليل عليك بدك تقلصي، فبيطلع انك انت اما بتكوني معنا او ضدنا. يعني بالاخر اما بتكوني معنا او ضدنا،
يعني ما امامك غير الصمت او التأييد، اما التأييد او الصمت.
هذا اسمه الاسكات. ولذلك يعني لما ظهر الطلاب تم استدعائهم للجان الطاعة، وحتى تم يعني حتى كم لجان الطاعة اجى عميد الطلبة اصدر قرار بفصلهم دون ولا اي اجراء قانوني. فجأة هيك اجى قرر عباله انه بده يفصلهم الطلاب بشكل تعسفي، بشكل لا يليق بجامعة تحترم نفسها، لا يليق انه تيجي انت عميد الطلب بفصل الطلاب على تعبيرات على الفيسبوك. بالاخر الطلاب بده يعبر، وحتى لو انه انت تعبيرهم ما عجبكمش هو عبر بحيزه الخاص كشخص. يعني حتى هاي الجامعات اللي كانت بتدرس هاي الشغلة، هاي بتدرس الحيز الخاص والحيز العام والاستقلالية الذاتية وحرية التعبير، هي نفسها الجامعة هسا عم تقول للطالب انت حتى بحيزك الخاص، مع انه في الجامعات كانت مبلشة، يعني في الجامعات كانت الجامعات بعدها مش مبلشة، هو الطلاب عبوا
حتى خارج الحرم الجامعي
الخاص على يعني على حسابه على الفيسبوك. بتم طرده من الجامعة. ليش حبيبي انك تطرده من الجامعة؟ بس هذا جزء من التحريض. فكانت مجموعة من المحاضرين في الجامعة نفسها اللي هم كمان نفسهم كانوا مش عارفين الحدود اللي عم تتشكل. فخرج محاضرين من جامعة حيفا، قسم منهم فلسطينيين وقسم منهم يهود تقدميين اللي كانوا ضد هذه الإجراءات، بعثوا مكتوب لعميد الطلبة اللي فصلهم بيحتجوا حتى هم يعني كانوا أذكياء باحتجاجهم، انه يعني احتجوا من محل انت كيف تفصلهم بدون اجراء، مش انه غير تفصلهم عن حرية التعبير. فهمتيني يعني
ايه انه بده طرق قانونية، انه على الاقل مش
هيك، انه في طريق قانونية للفصل. تم التحريض على هذول المحاضرين.
هذول المحاضرين في منهم اسرائيليين
ولا اسرائيليين يهود اللي هم تقدميين. يعني في بالجامعات في محاضرين يهود تقدميين ومع محاضرين فلسطينيين مع بعض، أطلعوا بيان لبعثوا لعميد الجامعة بخصوصهم، فتم التحريض عليهم وعميد الجامعة حرض عليهم وأصدر فيهم مكتوب. لو تقرأي هذا المكتوب اللي أصدروا فيهم بتلاقي إنه واحد إزعر بالشارع بكتب هذا المكتوب، يعني واحد بيعقب بالتيك توك، تعرف هذا في يعني الغوغائيين اللي بعقبوا أو بعقبوا على الأخبار، تلاقي إنه هذا كتب مكتوب زي واحد غوغائي،
مو من مستوى واحد أكاديمي أو واحد مدرس أو معلم،
واحد غوغائي ضد المحاضرين. بالإضافة إنه التحريض على المحاضرين هذول كانوا من الطلبة اليهود كمان ضدهم، وتم نشر صورهم وتم اتهام إنه هذول داعمين للإرهاب. فتخيل أنت المحاضر هذا بيفوت على يعني بيفوت السعالم بالجامعة قدام طلبي اللي بتعامل معك كإرهابي. طبعا الحادثة الأهس هذا على مستوى فصل الطلاب. خدي مثلا كمان حادثة اللي كانت مع زمانيتنا بروفيسور نادر شلهوب كفركيان من الجامعة العبرية. نادرة وقعت على عريضة اللي اعتبرت ما يحدث في قطاع غزة جينوسايد،
إبادة جماعية.
إبادة جماعية، لأن فكرة الجينوسايد هي فكرة أكاديمية، يعني قد تخضع عن النقاش الأكاديمي والنظري إنه هل اللي بيصير بغزة هو جينوسايد ولا لا. يعني معنى إنه هذا جزء من يعني زي ما إحنا نخضع النقاش هل بالضفة الغربية أبارتهايد ولا مش أبارتهايد. هذا مش نقاش سياسي، يعني هذا مش بس نقاش، يعني خلينا نقول مش بس نقاش سياسي، هذا كمان نقاش أكاديمي، إنه اللي بأيد بجيب الأدبيات النظرية اللي بتفرجي إنه بصير الضفة أبارتهايد، اللي بعارض بجيب أدبيات وجزء من النقاش الأكاديمي، وإنه صاير مثلاً استعمار استيطاني طب وفي محافظين يهود بلفوا انها استعمار استيطاني وبناقشونا نظريا واكاديميا ان اسرائيل استعمار ولا لا. فهذا اطلعت عقد حيدر لبسي بغزه جينوسايد بهذا الشعب. الجامعه اصدرت ضدها مكتوب، يعني مكتوب زي انه عصابي اطلعت مكتوب ضد فرد فيها، وكانه يعني ضد واحد اطلعت مكتوب تحريضي عليها. إيه وحتى فيها نوع من الوشاية، يعني مش حمت يعني جاء مش بروفيسور نادر هي اسم أكاديمي عالمي، مش يعني مش حتى إنه حمتها، يعني الجامعة عملت وشاية ضدها، أطلعت مكتوب إلها شخصي تبغى هذا في عملت الجامعة، أطلعت بس لكل هذا كيف النمط اللي عم بيصير الآن، أطلعت مكتوب إلها إنها بتقول إنه الجامعة العبرية تنتقد مشاركتك في عريضة تتهم إسرائيل بالجينوسايد. مضمة تناقشها أنه ونشرت هذا المكتوب للعلن في جو تحريض دموي
ممكن يعرض حياتها للخطر.
الجامعة أهدرت دمها. الجامعة العبرية، هاي الجامعة تعتبر نفسها جامعة متقدمة وجامعة أهدرت دم محاضرة فيها، وكتبت خلال المكتوب كلمات اللي هي يعني لا طليك بجامعة، وكتبت بالنهاية إن إحنا متوقع منك إنك أنت
تتراجعي أو تعتذري
تستقيلي من الجامعة، تستقيلي. متوقع منك تستقيلي لأن الجامعة ما بتقدر تقيلها بسبب طبعاً بسبب إنها هي محاضرة يعني أسوشيات والأقدمية والتثبيت لإلها، لكن الجامعة كتبت إن إحنا متوقع منك تستقيلي من الجامعة. تخيلي هذا مكتوب الوصل لكل الطلاب لكل المجتمع وصل ماشي، واتهامها انها هي محرضة واهدار دمها في جو دموي اصلا. هاي المحاضرة كيف بتفوت على الجامعة قدام الطلاب الغوغائيين اللي رايحين يستنوها ويحرضوا عليها وممكن يعني يعتدوا عليها جسديا؟ هاي الجامعة ما حمت محاضرة عندها، حرضت عليه وسلمته لكم سائغي للغوغائيين والمتطرفين من المجتمع اليهودي. لك مسائغ سلمت هذه المحاضرة.
يعني بعد هذا الحكي أنا ما فيني إلا ما كمان عقب على أنه يبدو أنه هذا اللي عم بيصير هو جزء من توجه عالمي. يعني نحن كمان شفنا نائبة بالكونغرس عم بتحقق مع رؤساء جامعات طبعا. عريقة كأنه مخبر صغير بفرع أمني وضيع بعنا
التحريض على رؤساء ثلاث جامعات أمريكية،
هارفارد مطالبتهم بالاستقالة،
هارفارد وبنسلفانيا State University والMIT.
أي والضغط عليهم للاستقالة.
الضغط عليهم لأنهم أعطوا حرية تعبير الفلسطينيين في الجامعات للخطاب الفلسطيني. الجامعات الإسرائيلية طبعاً يعني الجامعات الإسرائيلية لأن أسوأ، بس إنه هناك كمان عم بصير هناك نفس الشيء. أي حرية أكاديمية يعني هاي كل مفاهيم الحرية الأكاديمية كذب طلعت. يعني بالأكاديمية الإسرائيلية فيش حرية أكاديمية. في حرية أكاديمية وقت تعرف أنا بسميها وقت رفاهية، يعني وقت الراحة. يعني لما في راحة فيش إشي حرية أكاديمية ده
بس وقت بجد الجد
وبصير تسويق دعائي لهي الحرية. بصير تسويق دعائي لهي الحرية، نحن شايفين نعطي حرية أكاديمية بصير تسويق دعائي بصير تستغل دعائيا، بس وقت الجدية
تنكشف الأقنعة
كله بسقط.
طب كيف بدنا نقدر
كله بسقط يعني
نكمل؟
يعني أنا وصفت إسرائيل نظام ديكتاتوري تجاه طبعاً تجاه الفلسطينيين، تجاه اليهود قبيلي. يعني النظام الإسرائيلي تحول إلى نظام ديكتاتوري تجاه الفلسطينيين وإلى حالة قبلية تجاه اليهود. هاي وذلك بفترة الأزمات لا الجامعات ولا الدولة ولا النظام السياسي ولا المحاكم ولا الإعلام الإسرائيلي
إلها دور،
بصيروا كلهم بتحولوا لقبيلة لجزء من لجزء من المجهود العسكري، وبتسقط الحرية الأكاديمية حرية التعبير. يعني بأي مكان في العالم دولة تدعينا هي ديمقراطية بتمنع مواطنين فيها يتظاهروا ضد حرب غير في إسرائيل.
بس سوريا
سوريا أنا على كل نظام السوري بقول على حرب ديمقراطية
لا كيف بلاكسو بيقول عن حاله انه ديمقراطي وعلماني وحداثوي
الغالب ما بعترف فيه نظام ديمقراطي. هذا صايد إن... كلك احنا لا سيبت لك احنا ديمقراطيه واحده بالشرق الاوسط تم الاعتراف فيها نظام ديمقراطي وهي لا تسمح بمظاهره ضد الحرب. يعني أستطيع مظاهرة ضد الحرب هي 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 مقولة أخلاقية مش مقولة سياسية. يعني بالأساس هي مقولة أخلاقية إنه في ناس ممكن يتآمن إنه الحرب بش الحرب بش الحل قبل التضامن مع مع الضحايا الفلسطينيين.
مزبوط.
إنه الحرب هي بش الحل حتى هاي بتم منعها.
مزبوط. بدنا نرجع لرحلتك التعليمية دكتور. هلا بالدول اللي غير خاضعة للاحتلال عادة الطلبة لما بدهم يتقدموا للحياة الجامعية بيكون في مفاضلة استحقاق بيتساووا أمام الجميع بحق التعلم. الإسرائيليين والفلسطينيين كطلبة هل بيتساووا بهذا الحق ولا في شكل من أشكال التمييز؟ هذا الحكي ما قبل الحرب.
أجل خلينا كمان أشدد عشان يعني يكون الصورة واضحة للمستمعين والمشاهدين. إحنا شو عم نحكي؟ نحن نتحدث عن الطلبة الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم مواطنين في دولة إسرائيل. تمام. ولذلك هم يدرسون في الجامعات الإسرائيلية. الآن الوضع الحالي بالنسبة للطلبة الفلسطينيين هو كالتالي: إنه إتاحة التعليم العالي هي مكفولة للجميع. إتاحة التعليم العالي يعني الجامعات ما بتميز في إتاحة التعليم ما بين العربي وبين
اليهودي.
الآن وين الإشكالية؟ الإشكالية إنه جهاز التعليم العربي ما قبل الجامعي هو جهاز خضع ويعاني من التمييز الكبير جدا من قبل المؤسسة الإسرائيلية ووزارة المعارف الإسرائيلية. هذا الجهاز بسبب ضعفه والتمييز ضده لا يؤهل الكثير من الطلاب العرب للدخول للجامعات.
نحن عم نحكي عن مرحلة المدارس.
مرحلة المدارس يعني المرحلة الثانوية والابتدائية والإعدادية.
هون بيكون التمييز.
هون لا في التمييز بيستمر ولكن خلينا أبدأ بالأول في الإتاحة. إتاحة التعليم العالي. بمعنى أن التمييز في جهاز التعليم العربي عملياً وعدم تخصيص الموارد والميزانيات والاهتمام والبرامج الكافية للتعليم العربي بالمقارنة مع التعليم اليهودي اللي هون في تمييز واضح بين الجهازين. هذا بحكي على التمييز التعليمي غير التمييز اللي بيتعلق بالثقافة والهوية.
لا عم نحكي على التمييز التعليمي.
على التمييز التعليمي. هذا الإشي شو بأدي بالنهاية؟ بأدي إنه عدد الطلاب الذين اليهود الذين يستطيعون التسجيل للجامعات التسجيل والدخول للجامعة هو أكبر من عدد الطلاب الذين يستطيعون التسجيل. الآن انتبه بالإتاحة في مساواة ولكن الخلفية فيش بها مساواة. يعني فإذا فمنشوف إنه المؤشر الأساسي لهذا التمييز المؤشر هو امتحان اسمه سايكومتري اللي هو امتحان الدخول للجامعات. كل طالب في إسرائيل بالإضافة إلى معدله في التوجيهي لازم يعمل امتحان دخول للجامعات اسمه سايكومتري اللي هو بيفحص الاي كيو تاع الطالب او يفحص قدراته التفكيريه في ثلاث مواضيع: في لغه الام، في اللغه الانجليزيه، وفي التفكير الكمي يعني رياضيات. بيفحص هذا السايكومتري بيفحص مستوى الطالب في ثلاث قضايا. والطالب فانت كطالب سواء كنت يهودي او كنت فلسطيني مجبور تعمل هذا الامتحان عشان تدخل الجامعه. في وحسب علامتك في هذا الامتحان انت تدخل اولا، وحسب علامتك بتحدد اي كليات تدخل. يعني هذا الامتحان يشير الى وجود فجوه في معدلات الطلاب الفلسطينيين والطلاب اليهود تصل الى 100 نقطه ثابته. يعني معدل الطلاب اليهود في هذا الامتحان هو 550 اللي هو من 550 نقطة مقابل 450 نقطة للفلسطينيين. هذا الفجوة هي تقريبا ثابتة منذ أكثر من 20 سنة. هي فجوة ثابتة مش لأنه العقل اليهودي أحسن من العقل الفلسطيني.
طبعا لا.
هاي الفجوة ثابتة لأنه التمييز قائم في التعليم العربي مقابل التعليم اليهودي. الآن هون بلش التمييز. الآن شو الجامعات؟ بتعمل الجامعات ما بتقول آه طيب مو في تمييز قبل الجامعة، فأنا بدي أعمل حسابي أخذ حسابي إن أنا أعمل أخذ على الاعتبار إنه فلسطين جاي في تمييز. لا، الجامعات متبني هذا الامتحان، هي عمليا تساهم في تكريس التمييز، لأنه هذا الامتحان هو امتحان الدخول، وهذا الامتحان بفرج كل الوقت إنه في فجوة، والجامعات مدركة إنه في فجوة، فهمتيني؟ يعني في إدراك وفي إدراك ليش هاي الفجوة، يعني كمان الجامعات عارف إنه ليش في فجوة، ومع ذلك هي مستمرة بتبني هذا الامتحان كشرط للدخول للجامعات. عمليا أنت بتبني امتحان تمييزي اللي بعبر عن واقع تمييزي كشرط للدخول للجامعة. يعني الجامعات مثلا شو متوقع منها؟ تجي تقول أوكي هذا الامتحان هو تمييزي، ليش؟ لأنه هو ما بخب الاعتبار، ما بخب عن الاعتبار التمييز، يعني وأنا بدأ ألغي. الجامعات طرف تلغي هذا الامتحان، لأن هذا الامتحان عقبي أمام الطلاب الفلسطينيين في الدخول للجامعات، عقبي، عقبي أول في الدخول في القبول للجامعات، وعقبي ثانيا في تحديد في إعطاء حرية الاختيار لأي كلية.
هو طبعا دكتور محطوط لدخول أي جامعة، مش جامعات محددة،
كل جامعة إسرائيلية كلها يطلق لازم يعمل هذا الامتحان، الامتحان هو ثابت يعني مشترك لكل الجامعات، بنعمل بنفس اللحظة لكل الجامعات، يعني هذا امتحان موحد.
كيف قدرت أنت بشكل شخصي تتخطي هذا الامتحان؟
أنا دراسي بشكل شخصي على الامتحان، والآن طبعاً في المجتمع الفلسطيني بسبب هذا الامتحان ظهرت تجارة كاملة من الدورات لتحضير الطلاب لهذا الامتحان، تجارة كاملة يعني بتدار ملايين على أصحابها لتحضير الطالب، لأنه اليوم في شغف عند الفلسطينيين في إسرائيل، في شغف إنه يدخل الجامعات، إنه هذا هو يعتبر مورد مهم للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ففي شغف عند الطلاب يدرس يفوتوا على الجامعات، بالذات لأنه الفلسطينيين بحبوا يفوتوا كليات الطب والصيدلي وهاي الكليات المرموقة يعني في تفكير الأقليات، يعني هاي الكليات المرموقة فبيحبوا يفوتوا عليها، بس هاي عشان تفوت مثلا كلية الطب لازم تجيب فوق 700 نقطة، هي من 800 وعد عند العرب 450، ولذلك في صناعة هاي الدورات. لأن أنا شخصيا مثلا درست لحالي، كنت أدرس على امتحان درست لحالي، لأنه إحنا جينا جيل كانش بعده، فأنا أخذت علامة هي متذكرها 530
يعني لو شديت حالك شوي كنا دخلنا طب.
أنا كنت بدي طب، كنت بدي أفوت علوم سياسية، فهاي العلامة أهلتني أفوت كلية العلوم السياسية بجامعة حيفا.
ممتاز.
فدخلت كلية العلوم السياسية جامعة حيفا وتاريخ الشرق الأوسط، يعني علوم اجتماعية. العلوم الاجتماعية تقدر تحصل عند 550-560 نقطة وتفوت علوم اجتماعية. عشان تفوت الطب مثلا
قلت 700 تقريبا،
فوق
700.
وطبعا الفلسطينيين يعني او طب او هندسة حاسوب، هاي المواضيع
هاي المواد
اللي اصبحت مهمة، بدها علامات عالية. فانا ايش تصدر الامتحان الان؟ في كمان امتحان لازم الفلسطيني اليهودي بيعملوش،
اليهودي ما بيعمل،
ما بيعملوه الفلسطيني لازم يعملوه، بسموه امتحان اللغة العبرية لدخول الجامعات. الان الفلسطيني بتعلم لغة عبرية في المدارس العربية،
الفلسطيني بيتعلم اللغة العبرية
في داخل إسرائيل مش في الضفة الغربية، عشان مثلا يكون واضح بحكي عن العرب في داخل إسرائيل.
مزبوط.
بتعلموا يعني إحنا بلشنا نتعلم لغة عبرية من صف الثالث الابتدائي، يعني نتعلم لعند التوجيهي، ومنقدم امتحان توجيهي باللغة العبرية. يعني إحنا نقدم امتحان توجيهي باللغة العبرية. الآن عشان تفوت الجامعة لازم أنت تحصل على علامة محددة في التوجيهي عشان تقدر تفوت على الجامعات الإسرائيلية باللغة العبرية. إذا ما حصلتش عليها هاي العلامة أنت مجبور تعمل كمان امتحان دخول باللغة العبرية في الجامعة، يعني بالإضافة للسايكومتري. إذا أنت ما حصلت علامة التوجيهي في اللغة العبرية اللي بتأهلك تفوت على الجامعة، أنت ملزم تعمل امتحان دخول باللغة العبرية للجامعات الإسرائيلية، لأنه لغة التدريس اللغة العبرية، لغة الإدارة في الجامعات هي اللغة العبرية، وكثير مواد هي كمان باللغة العبرية.
غير هدول الامتحانين من تحديات بيواجهوا الطلبة الفلسطينيين، في تحديات تانية؟
في تحدي الجيل، يعني في كليات معينة في إسرائيل في الجامعات عشان تدخلها لازم يكون لازم يكون عمرك 21 سنة. تمام؟ لازم يكون عمرك 21 سنة. الآن شو؟ وين هذا بصير التمييز ضد العرب؟ التمييز إنه العربي ما بدخل الجيش. يعني بنهي التوجيه بجيل 18. لنفترض إنه أنا كفلسطيني حب أفوت هاي الكلية، مثلاً كلية الخدمة الاجتماعية. في بعض المؤسسات تطلب إنه كل جيلك 21 سنة. طب أنا فلسطيني خلصت التوجيه، صار عمري قعدة سنة بعد التوجيه، طيحت وحتى اشتغلت، حوشت لي شوية مصاري عشان أتعلم، وبجيل 19 بدي أفوت كلية الخدمة الاجتماعية. طب عشان أفوتها
ما بتقدر، بدك تنتظر سنتين.
بدي أنتظر سنتين عشان أفوتها. الآن ليش اليهود بيعانيش من هاي الإشكالية؟
لأنه بيروح على الخدمة العسكرية.
لأنه بيروح على الخدمة العسكرية 3 سنوات، فبيرجع عنه 21 سنة.
هني كلهم بيروحوا على الخدمة العسكرية
إلزامية. طبعًا
إلزامية
طبعًا. معدم الدينين الحاردين، بس هو بتعلموش من الجامعة، هو بتعلموا مدارس دينية كل حياتهم. بأخذوا مصاري، بأخذوا إحنا بنسميها مصاري الفلسطينيين. بأخذوا مصاري ببلاش من الدولة، بس إنه متعلموا يعني بمدارس دينية. فالفلسطين بده ينتظر سنتين، يعني بضيع من عمره سنتين.
صحيح.
عشان ينتظر يفوت هاي
الكلية اللي بده إياها.
هاي كمان حياة تمييزية. الآن جوا الجامعة، طبعاً جوا الجامعات في طالب واجه كثير تحديات، مثلا يعني تحديات اقتصادية. يعني مثلا الطلاب اليهود عندهم كثير امكانيات للحصول على منح، اللي هي
الجامعات، سوري بعتذر على المقاطعة، هي الجامعات بيندفع لها يعني
قسط تعليمي. طبعا
قسط تعليمي طبعا. وغالي بيبقى دكتور
قسط التعليمي في الجامعات هو تقريبا اليوم بوصل 4,000 دولار
بالسنة.
بس المجتمع العربي هو مجتمع فقير.
لا بغض النظر يعني أنا بس مشان يعرفوا.
أنا هاي بدي أجي عليها. مجتمع عربي هو مجتمع فقير. طبعاً 4,000 دولار هذا قسط التعليمي، عنده كمان تكاليف أخرى من صح. التعليم. فبدأ بيفوت على الجامعة.
نفس هذا القسط بيدفعه
اليهودي. نفس الشيء.
اليهودي.
بس وين الفرق؟ أنا أقول لك وين الفرق. من ناحية رسمية اثنين بيدفعوا نفس الشيء، فيش فرق، ولكن اليهودي عندهم امتيازات بسبب خدمته العسكرية، بيقدر يحصل منح هنا وهناك. يعني بيقدر مثلا في يهود اللي خلص خدمة عسكرية، وزارة الدفاع الإسرائيلية بتمولهم قسط التعليم، أو في مثلا محلات في سكن في جامعات أو كليات مؤسسات أكاديمية بتحط مثلا سكن الجامعة، بتعطي أولوية أولوية. هي الآن التمييز يعني ولوية لأنه خدمة عسكرية. يعني شو التمييز؟ هو مرات يعني
بيحاولوا يعطوه طابع قانوني
أو بالضبط، وبيحاولوا كمان يسوغوه. يعني مثلا بتكي مثال إنه مثلا زمان بقى التمييز يعني فض، إنه
واضح
إنه اللي مخلص خدمة عسكرية مثلا بدوش يفوت السكن إنه فطيب. الآن التمييز هو مش فض، هاي شو بيقول؟ إنه أفضلية للي خلصوا خدمة عسكرية، معنى فيش نفي للعربي، وإنما إعطاء أفضلية. هسه بتجي بتناقشهم إنه هذا تمييز، يقول لك لا، هذا أنتوا معفيين من الخدمة العسكرية.
فنحن يعني
عاطفين معفيين، فنعطيهم لك نعطيهم أفضلية، هاي الأفضلية تاعتهم. الآن الأفضلية كمان فهذا في حقوق، يعني إنه أنت بتقدر تعطي أفضلية، بتقدر تعطي يعني مثلا ممنوع أفضلية تنبنى على تمييز. هاي هي المشكلة الإسرائيلية. يعني هذا هو العطب بتاع هذا الخطاب. الآن الطالب اليهودي لما بدخل الجامعة بلاقي 100 صندوق منح، وصناديق منح الكثير منها يشترط الخدمة العسكرية، وفي صناديق منح اللي هي مناطقية. يعني مثلا صندوق منح لمنطقة حيفا، صندوق منح لمنطقة يعني بصير الإقصاء بصير ذكي. العرب يدوب هالصندوق صندوقين المنح اللي بنعطوا العرب، فهاي كمان فيها تمييز. التمييز الآخر أو المعاناة الأخرى، التحدي الآخر، هو تحدي اللغة العبرية. لأن صحيح أن العرب بدرسوا لغة عبرية في المدارس العربية، ولكن بخذ لهم تيتأقلموا للغة العبرية الأكاديمية في الجامعات سنة.
هي صعبة كلغة؟
لا هي بتشبه يعني بنفس أصول اللغة العربية يعني لغة سامية يعني اكتسابها مش صعب بس إنه بس الجيل الجديد يعني إحنا جيلنا يعني مش كبير بالسن بس إنه يعني جيلنا
الشباب
اللي درسنا بالجامعات بالتسعينات على سبيل المثال بالتسعينات قبل الثورة الإعلامية يعني قبل العولمة الإعلامية اللي كانت احتكاكنا باللغة العربية كان أكبر.
شو السبب؟
لأنه ما كانش في حيز فضائي عربي. فاحتكاكنا كنا نستهلك وسائل إعلام إسرائيلية عربية. كنا نفتح التلفزيون عندنا في البيت محطة الأردن سوريا.
سوريا كانت توصلكم شو كان يوصلكم عندنا ما كانت توصل سوريا.
طلائع البعث كنا نحضر وفقرة الكرتونية بعد الظهر
والله
كانت صنّا الأردن وسوريا وإسرائيل فإحنا كنا العرب كان كل استهلاكهم الإعلامي هو استهلاك
عبري
كنا نحضر أخبار عن طريق المحطات العبرية
فهذا عزز علاقتكم باللغة أكثر
وكمان يعني لما كان بعض في الصحافة الورقية إلها قيمة كان استهلاكنا اليومي للصحافة العبرية واحتكاكنا بالشغل كان أكثر ما كانش في بعضه في اقتصاد محلي يعني نامي فكنا كان فجيلنا كان أكثر محتك باللغة العربية فإحنا دخلنا الجامعات يعني استصعبنا في البداية بس يعني استصعبنا اللغة بسرعة يعني صارت نيتف بالنسبة لنا اللغة الجيل الجديد اليوم ما عندوش أي احتكاك باللغة العربية يعني which يعني يعني is good اللغة الإنجليزية أهم بكثير ما عندوش احتكاك باللغة العبرية لأنه أول إشي استهلاكه الإعلامي كله في طبعا السوشيال ميديا استهلاكه الفضائي كله في العالم العربي استهلاك الإخباري عن طريق فضائيات العالم العربي يعني انبهار بالمجتمع الإسرائيلي تراجع ما عندوش انبهار بالمجتمع الإسرائيلي يعني ما في انبهار اليوم بالإسرائيلي عند يعني ما حدا انبهر بالإسرائيلي عندنا يعني ممكن انبهر بقطر أكثر من إسرائيل بكثير منبهرين بقطر مثلا وبطلع على أوروبا العرب وشوفوا أوروبا بقول لك شو احنا عايشين بهالدولة البنية التحتية فيها متخلفة احنا كناش جيلنا منفتحين فكنا نشوف إسرائيل يعني والله البنية شوف بس بنيتها متخلفة إسرائيل بعد ما في الجيل الجديد منكشف
انكشفت
فالجيل الجديد استيعاب اللغة العربية يعني معرفته أقل فمدخل الجامعة الإسرائيلية بخد وقت يعني تستوعب هاي اللغة فكمان هذا يعني
بقلل حظوظه
بقلل حظوظه فحسب كل أبحاث بتبين أنه أول سنة سنة ونص من التعليم علامات الطلاب العرب بتكون منخفضة بسبب اللغة العبرية بعدين بعد ما يتأقلم ويندمج وبلش يستوعب اللغة اللي هي لغة يعني ذات طابع تكون أكاديمي مش زي اللغة حتى اللي بتعلمها في المدارس بس بصير ساعات الانطلاق يعني علاماته بتكون عالية ولذلك هاي كمان شكل من يعني طبعا في التمييز الثقافي إنه يعني أنت يعني وها بس بعد نضال يعني للطلاب العرب بعد نضال كبير صار في تلاقي لافتات باللغة العربية في الجامعات ما كانش موجود لافتات باللغة العربية مع اللغة العربية كانت لغة رسمية عند 2018 مع لعلم الشرع وقانون القومية فما كنتش تلاقي يعني اللغة العربية في طبعا ما تلاقيش اليوم مثلا اللغة العربية في المواقع الجامعات مغيبة
مش موجودة
وطبعا الشيء الأهم اللي حدث إنه كمان الجامعات آخر تقريبا 10 سنين 15 سنة كل بتبين جماعة قلصت حرية ومساحة العمل الطلابي الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية
رح نحكي عن شو اسمه الحركة الطلابية بالجامعات الإسرائيلية بس حابة أسألك عن هيك قضية إنه الجامعات بأي مكان بالعالم مقاعد الدراسة إلا ما تخلق حالة إنسانية أو حميمية بين الطلبة بينات بعض بينهم وبين الأساتذة هلأ أنت بشكل خاص كان عندك هذا الاحتكاك صار عندك أصدقاء أو علاقات
مع طلاب إنسان يهود؟
أي؟
طبيعي كان عندي زملاء يهود يعني
كان عندك مشاعر متناقضة بهالخصوص أو شيء
خلال التعليم؟ لا، كانت العلاقة هي علاقة زمالي يعني في كذا يعني كانت بيننا علاقة زمالي، شعرت إنه من صعوبة علاقة زمالي تتحول يعني كان ممكن تتحول بس إنه يعني طبيعتها كانت علاقة زمالي بالأساس مع طلاب اللي بدرسوا معك اللي أنت بالصف
أساتذتك
والأساتذة كمان، بس طبعا كان مع الأساتذة كان إشي يعني متباين كمان يعني كنت لك أستاذ بتحس إنه عنصري، أستاذ اللي بحاول يكون مكأنه متزن، وتلاقي طبعا أساتذة هم أقلية متضامنين مع
المتعاطفين
مع القضية الفلسطينية. فالعلاقة مع الأساتذة كمان، بس العلاقة مع الأساتذة هي كمان علاقة قصرية يعني، لأنه إن نظلهم بالآخر الأساتذة يعني في علاقة. وأنا كنت لاحظ مثلا إنه في اليوم طبعا اليوم لأنه في وعي أكثر عند العرب، عند الطلاب العرب على الأقل، حتى مش قلت إنه في وعي وطني، حتى في وعي لحقوقك كطالب يعني، إنه صار في أكثر وعي لحقك طالب. بس في السابق يعني كان كثير المحاضرين يتعاملوا مع الطلاب العرب مراتب يعني فظاظة
أو قسوة،
يعني فظاظة مقصود يعني فظاظة بتبدأ من كشر بوجهه، من إنه متفهموش يعني، من إنه ما يعني، وبتنتهي إنك أنت بتميز ضده يعني، وبتمنع إنه يعبر. ولكن يعني خلينا نقول إنه بتصير علاقات زمالي، ما بتصير علاقات يعني صداقة.
بالجامعات عادة بتلتم الناس اللي بتشبه بعضها، يعني عنا بسوريا بحكي لك إنه كنا بالجامعة يعني تلاقي ابن المنطقة الفلانية عاملين مجموعة، ابن الطائفة الفلانية يعني مجموعة، يعني نفس الشيء عندكم؟
نفس الشيء
الفلسطين معزولين، عاملين كتل معزولين.
يعني أغلب الحياة الاجتماعية في الجامعات الإسرائيلية منفصلة يعني بقاعات التعليم بلتقوا، مش دائما تتحول علاقات لصداقة يعني نادرة، بس في يعني بس علاقات زمالية يعني، مش إنه في حرب جوا القاعة تمام، ولكن بالحياة الاجتماعية في الجامعة الغالب عليها هو الفصل، يعني معنى الغالب عليها إنه العرب يقعدوا لحال، بكلوا لحال، بقعدوا في الكامبوس لحال، بتجمعوا الطلاب، يعني الغالب على الحياة الاجتماعية هو الفصل، إنه هذول إنه العرب لوحدهم يعني واليهود لوحدهم.
مين اللي بيحط المقررات الجامعية داخل الجامعات الإسرائيلية؟ مين بيكتبها؟
سؤال ممتاز. المقرر الجامعي، المادة الجامعية، المساق اللي يضعه هو
المحاضرة، مشان شرح مفردات
الكورس، يعني المساق الجامعي،
المواد الجامعية.
الذي يضعه المحاضرة. الآن طبعا في مساقات اللي هي الانترودكشنز، اللي هي المساقات الأساسية لكل ديسيبلين، لكل موضوع، كل تخصص، في مساقات أساسية. بعد ذلك كل محاضر بحط المساقات بحط مواد المساق اللي بختار. يعني أنا بعطي مثال من كلية العلوم السياسية. يعني كلية العلوم السياسية اللي أنا درست فيها بجامعة حيفا، في مساقات اللي هي ثابتة، اللي هاي لازم كل طالب بده يفوت علوم سياسية لازم يدرسها، اللي هي الأساس التخصص، اللي احنا بنسميها introductions، يعني مداخل. هاي المداخل الجامعة بتحدد انه هاي المداخل، انه هذا المداخل. الآن في هاي المداخل عادة الجامعة بتحط بالمداخل، خلينا أحدد يعني انه في هدف من هاي المداخل، فبتحط المواضيع. الآن المحاضر مساحته في المداخل ممكن يضيف هون ويضيف هون، اللي بعلم المدخل، لأن عادة الجامعة تتدخلش حتى المداخل عادة، لأنه صار معروف شو المدخل هدفه، عادة الجامعة تتدخل، فالمحاضر هو بحط المضامين باك المواضيع اللي هي خلينا نقول بش باك المواضيع وهي الأغلب، كل محاضر بحط المادة اللي بده إياها. يعني أنا بدرس مثلا بجامعة حيفا هسه بمادة اسمها النظام السياسي العربي، أنا بحط السيلابوس
بحرية مطلقة؟
بحرية مطلقة،
حدا بيراقبك؟
لا، السيلابوس اللي هو مخطط المادة أنا بحطه.
طب كيف تجري عملية ضبط هي القصة؟ يعني إذا كل محاضر بده يحط
رقابي. قال نابعة من إعطاء الحرية للمحاضر. الآن وين الإشكالية بتصير؟ يعني عشان برضو يعني أنا أحكي بنزاهة في الموضوع، إنه مش يعني إحنا مش كمان يعني الجامعات الإسرائيلية بالشمال كوريا، يعني وقت الحرب هي بس وقت الحرب تتجند للمجهود العسكري الإسرائيلي وبتصير يعني درجة بتصير قبيلة هاي الجامعات. في الإشي الاعتيادي الجامعات ما تتدخل، أنت شو تحط بمساقك
حتى لو بناقض روايتها
الآن، أنت حتى لو بناقض روايتهن الآن وين بتصير الإشكالية؟ بتصير الإشكالية هون بشغلتين عشان نحكي بصراحة، إنه المحاضر نفسه بصير عنده محاذير ذاتية. يعني الجامعات الرقابة تاعتها مش رقابة
مباشرة،
مش رقابة نظام مخابراتي.
يعني مو فورا بتعاقبك
بتفوت إنه ابعث لي شو أنت بدك تفوت على الهاد وبدي أشوف ممنوع هاد، ها مسموح فيش إيش ممنوع هاد. بس وين بتصير وين قوة الجامعة؟ هذا قوتها مش بهاي الرقابة، قوتها بقدرتها على تحديد تقدمك في الجامعة وتثبيتك في الجامعة. يعني إذا أنت محاضر يعني بالآخر محاضر بدك يعني تحط كل إشي يعني بتناقض مع الرواية بيعطوك الحرية تاعتك، بس ممكن الطلاب اليهود يحتجوا عليك يبعثوا رسائل ضدك، فهمت؟ يعني بتصير هاي انه الطلاب بيبعثوا رسائل ضدك، لانه كمان الطلاب اليهود تغيروا. طلاب اليهود اللي قبل 20 سنه بزي الطلاب اليهود اليوم في الجامعات.
شو ما بدي مرر، حابه تشرح لي كيف تغير
الطلاب اليهود قبل 20 سنه اللي ما كانوا يتعلموا في الجامعات الاسرائيليه وكانوا يتعرضوا واصطدموا بروايه وخطاب مخالف لهم شو مآمنين، كانوا
اكثر انفتاح
عنه، معنى انه هذا بدي اتعلمه.
ما عندهم مشكلة بتعلم من محل الرواية الأخرى،
من محل تعليمي إنه أنا بدي أتعلمه. اليوم
مسكر،
شو مسكر هذولا؟ يعني بصير أقول لك إنه أنت حاطط عزم بشارة في السيلابوس، مو تحط عزم بشارة، بصير فببعثوا رسائل للجامعة إنه هذا المحاضر بحكي عن حماس، بحكي عن قضية الفلسطينية. أنا بآخر مساق علمته أجا واحد حكى لي، طالب يهودي سألني إنه هل أعمل أنا كنت أقول يعني العمليات والكفاح المسلح الفلسطيني بالمساق، فطالب أجا قال لي هذا إرهاب. إيش بتقولش إرهاب؟ طب هاي الملاحظة قبل 20 سنة طالب يهودي ما كانش يقولها، مش من محل إنه هو متضامن مع الفلسطينيين، محل إنه بدي أتعلم شو ضل بفكوا، يعني محل أنا بدي أتعلم شو الفلسطيني بفكي عني.
يعني كان في عقل بجوز بيتخذ بمرات أكثر حياد كونه هو عقل بده يتعلم،
عقلية اللي هي منفتحة بهدف التعلم. مش بهدف أنه أنت الآن أنا بصراع بحرب معك في الجامعة. يعني الآن طلاب اليهود كانوا في بحرب معك، إذا أنت بتعلمش أنا شو بدي، إذا ممكن أبعث ضدك استطاع الجامعة أذكى من يعني جامعة بش من بعث لها رسائل، فهي بتوقف ضد المحاضرة سواء كان يهودي متقدمي أو كان فلسطيني. مش تقول له مثلا أنتش علمت هاي المادة، بتضايش لأنه ها بمس فكرتها، حتى لو إنها هي بدهاش هيك تتعلم هيك، تغضايش تجي تقول لك هيك، لأنه ساعتها هي بتلقى حالها بفخ. ولكن وين هي طبعا الان مع الاحداث هاي،
هو هذا اللي بدي اسال.
ممكن كله يتغير، ممكن
انه كله يتغير طبعاً بالمستقبل
طبعا بعد احداث هاي، بس وين اللي صار اللي غير، وين الشيء المختلف عم بصير؟ شغلتين. اول شيء الجامعه عندها قدره مش تراقبك تقول لك انت اسمع بدك نوع هاب سواش، الجامعه اذكى من هيك هي، ولكن عندك قدرة على التحكم في تقدمك الأكاديمي في الجامعة والوظيفي. يعني شو تقدم؟ ترفعك درجة أكاديمية ولا ما ترفعكش درجة أكاديمية؟ تثبتك في الجامعة ولا ما تثبتكش في الجامعة، تخليك بمحلك أنت كل وقت شاعر أنك أنت بدك أمانك، أمانك الوظيفي تثبت في الجامعة، تأخذ يعني التثبيت. مدامك أنت بالشعر بالأمان الوظيفي، أنت كل وقت كانت تحط محاذير على حالك، بتصير أنت كمحاضر تحط محاذير على حالك. النقطة الثانية، الجامعات الإسرائيلية صارت لأنها كثير متعلق، يعني في تنافس في إسرائيل وفي حال نيوليبرالية وتنافس على جذب الطلاب لإلها، جذبهم يعني. اليوم في حوالي 60 مؤسسة أكاديمية في إسرائيل، وفيش كثير طلاب، يعني شو طلاب كشفت يعني، في فائض مؤسسات.
لما عم نقول 60 مؤسسة أكاديمية، 60 جامعة؟
لا، ما بين كوليج وما بين يونيفرسيتيز، يعني في عنا كوليجز وفي عنا يونيفرسيتيز. الجامعات الإسرائيلية اللي هي تعرف يعني كجامعات، في 8 جامعات بإسرائيل، اللي هي جامعة تل أبيب، جامعة القدس، في جامعة جديدة تعرف فيها اسمها جامعة ريخمان في هرتسلية، جامعة حيفا، جامعة بن غوريون بالسبع، جامعة بار إيلان كمان في منطقة تل أبيب، والتخنيون اللي هو الجامعة التكنولوجية في حيفا، واعترفوا بجامعة في الضفة الغربية مستوطنة اسمها جامعة أرييل. بس هي جوا الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. باقي المؤسسات الأكاديمية هي كليات، أكاديميك كوليجز. الآن في 60 مؤسسة أكاديمية، والتنافس على الطلاب
كتير كبير.
لأنه يعني فيش طلاب، كده شو يعني هاي الدول اللي فيها 10 ملايين مواطن فيها طلاب جامعات يعني يتم استيعابهم. فالتنافس أعطى قوة لمين؟ للطلاب. فهمت يعني؟ أعطى قوة للطالب. لأنه سأصبح عنده مجال الاختيار أوسع. فالطلاب اليهود بيستغلوا هاي الشغلة، معنى بيستغلوها
إنه بدون ما يرضيهم بيصيروا يبحثوا عن ما
يرضيهم، الجامعة المؤسسة تبحث عن إيش يرضي الطالب، لأن هاي بالكليات أكثر من الجامعات. يعني بالجامعات الطلاب أضعف من الكليات، بس لأنه الكليات كل الاعتماد الاقتصادي على الطلبة، على عكس الجامعات. فقدرة الطالب اليهودي في الكلية الأكاديمية إنه يأثر أكبر بكثير. ظولة يعني جزء من الغوغائية بتصير مرات، يعني زي هسه مثلا طلاب يعني ممكن يتنظموا بشكل شعبوي ضد محاضر إنه بعلمهم كذا، وفي صارت قبل هاي الحرب، فما بالك الآن. ولذلك الجامعة رقابتها مش رقابة مباشرة، فضة رقابتها رقابة غير مباشرة. ولذلك إذا أنت محاضر تنتج أبحاث تتحدى رواية الصهيونية بشكل واضح، أنت بتعلم مواد تتحدى رواية الصهيونية، وبيجي عليك شكاوي مثلا، بيجي عليك شكاوي من الطلاب، وأنت معروف مثلا بالمؤتمرات الأكاديمية شو بتحكي، تتحدى. ممكن هاي الجامعة تحط عليك عقبات في تقدمك الأكاديمي، هون بتصير رقابة. يعني هون بتصير هاي، وكأنه أنت بتزرع داخلك رقابة ذاتية مش رقابة مؤسساتية.
مزبوط.
وهي أصعب أنواع الرقابة
طبعاً،
على أنت بتصير تراقب ذاتك. ولذلك المساقات المحاضرين بحددوها يعني.
بس هلا ما بين الرقابة الذاتية،
احنا موضوع ناخذ هون كمان عامل مهم، انه المحاضر انو
محاضر قصدك
الفلسطيني انو يعني بتلاقي، مش انه كل محاضر فلسطيني بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بستين مؤسسة هو محاضر اللي بيعتبر إسرائيل استعمار.
ما أنا هذا اللي كنت بدي أقول لك، يعني ما بين الرقابة الذاتية وهذا المحاضر اللي أنت سألت عنه، أنه
في محاضرين يعني
بيصير في معضلة أخلاقية،
في محاضر هاي مش معضلة أخلاقية، في المعضلة الأخلاقية، في إشي قبل المعضلة الأخلاقية. يعني في محاضرين بالنسبة له أنا لازم أعلم شو بقول، اللي بيعمل إشي بسموه البالانس، يعني
توازن،
التوازن بين يعني وما عند يعني بيعمل البالانس كأنه في ال يعني في
بده يمسك العصاية من النص
في المواد تاعته، بيعمل البالانس انه يعني انه فلسطينيين هيك بقولوا، الإسرائيليين هيك بقولوا، فهمت يعني؟ رواية الفلسطينيين بتقول هيك، رواية الإسرائيليين بتقول هيك. يعني
هذا كمخرج
والبالانس يعني بلاقي. هو البالانس من عمل مش من محل انه انا بدي اقعد ادبيات اثنين، في فرق.
لكن
البالانس وكانه انا بالنسبه لي هاي الشرعي وهذا الشرعي،
اي يعني عم بلاقي مهرب.
يعني ممكن انا اعلم كمان شو يعني ممكن اعلم الروايه الاسرائيليه في مساقات، بس مش من محل بالانس اخلاقي. محل انه هو شو بقوله. انا قصد انه كمان بتعلق بالمحاضر الفلسطيني، هل هو محاضر عنده التزام سياسي ولا هو مجرد موظف بيعتبر نفسه يعني. وهون بيجي عندنا، هون بيجي الفرق بين المحاضر الموظف اللي بيعتبر حاله موظف، انا بروح بعلم هاي وظيفه بالنسبه لي وبروح،
وبين المحاضر اللي عنده هم،
بين المحاضر المثقف اللي عنده هم التزام سياسي والتزام معرفي، اللي لا بالنسبه له في هنا يعني في هون مهمه ثقافيه بدي اقوم فيها، مش بس مهمه وظيفيه بدي اقوم فيها،
وفي التزام وطني،
وفي التزام خلينا نسميه في التزام يعني يعني في التزام خلينا نسميه بالمع، مش حتى اسمي التزام وطني، طبعا التزام وطني، ولكن نسميه التزام بالمعرفه النقديه المتحديه يعني. بين انه انا بروح هاي عندي مسارك بدي اعلم شو وظيفي وبضوح، فبصير كمان الاشي مش بس متعلق يعني، مش كل محاضر فلسطيني هو محاضر بيطرح معرفي ناقدي، ومش كل محاضر فلسطيني هو محاضر عنده توجهات نقديه، فهمت يعني؟ مش يعني هويته ما بتلاقي محاضرين يهود عندهم معرفه نقديه اكثر من محاضرين فلسطينيين في الجامعات. محاضرين يهود يعني مثلا زي إيلان بابي، يعني إيلان بابي وين كان يدرس؟ هزار إيلان بابي كان يدرس في جامعة حيفا. أنا بابي درسني في الماجستير وكان المشرف تاعي في الماجستير. طيب إيلان بابي عنده معرفة نقدية وهو يهودي أكثر من محاضرين فلسطينيين، وطبعا في كثير بعض، أنا أعطيت إيلان بابي لأنه معروف أكثر في العالم العربي
مزبوط،
بس في كثير محاضرين يهود بقدر أعطيك إياهم حتى اللي عندهم معرفة. فبصير هون الفرق مش بس انه في رقابه، وانه يعني كمان بصير انه انت هل عندك معرفه نقديه. ففي محاضرين ما عندهم مش هذا الهم، انه هل يعني في اشياء تقليديه كلاسيكيه في الاكاديميه بروح بدرسها وبروح. يعني انا هون الفرق بين المحاضر الفلسطيني الموظف وبين المحاضر الفلسطيني اللي عنده التزام سياسي وعنده التزام معرفي وطني، هذا الفرق.
هلا مهند، انت خلال دراستك العليا كتبت أطروحة عن الحركات الإسلامية والإسلام والديمقراطية، هل اضطريت وقتها للانصياع للمنظور الإسرائيلي لحتى تنال الأطروحة القبول؟
في صراع مع المشرف طبعا. يعني المشرف يهودي كان يعني، فانت بدك تفوت الان موضوع الاسلام السياسي، لانه انا كانت دكتوراه تاعت على الاسلام السياسي والتحول الديمقراطي في العالم العربي، كان الصراع اخف يعني، كان الصراع اقل، لانه الاشي ما بتعلق بالمساله الفلسطينيه والصهيونيه والمجتمع الاسرائيلي والمجتمع الفلسطيني، فالصراع اقل. بس ممكن تلاقي مثلا توتر انه مثلا تفسير الاسلام السياسي، أو مثلاً توتر إنه مثلاً إنه العالم العربي مش وحدة واحدة، إنه السياسة العربية مش نابعة من ثقافة عربية، من حالة ثقافوية يعني، إنه فيش ديمقراطية يعني مثلاً. هاي واجهتها كثير في النقاش حول الموضوع هذا، إنه العالم العربي فيش بديمقراطية بسبب حالة ثقافوية، إنه هيك الثقافة العربية بحبوش الديمقراطية، تزبطش
يا فضيحتنا.
هسه هاي الإسرائيليين مقتنعين فيها مثلا، المحاضرين والأكاديمية الإسرائيلية مقتنعة فيها، انه فيش ديمقراطية عند العرب لانه العرب
لانه هن ما بدهم،
لانه عقولهم هيك،
مو لانه يعني في أنظمة يعني استبدادية يعني هي اللي سرقت الحياة السياسية،
المنتاليتي تاعتهم مش بتكبرش الديمقراطية، فمش راح يصير ديمقراطية حتى لو انه مهما كان انه هيك عقلية العرب. طيب هاي احنا نواجهها في الجامعات، نتحداها مع المشرف ومع الجامعة ومع النقاشات مع اليهود في الجامعات يعني،
حتى بعد الثورات العربية بعدهم مقتنعين بهذا الرأي، ما هني شافوا انه معظم طبعاً الشعوب طلعت عم تطالب بالديمقراطية والحرية.
انا يعني صدفة انه الدكتوراه تاعت سلمتها رسالة بال 2021 بشهر واحد مع انطلاقة الثورة المصرية يعني أيوة
سلمت بال 2011
سلمت الأطروحة تاعت الدكتوراه اللي كانت هي عن الإسلام السياسي والتحول الديمقراطي، حالة مقارنة بين مصر وتونس وكتبت الدراسة باللغة العبرية. سلمتها، فبدك تقولي لهم بالنقاش معهم انه مفيش تحول، انه فيش ديمقراطية في العالم العربي بسبب بسبب عوامل اخرى، مش العامل الثقافي ولا العامل الديني
ولا العامل الجيني.
لا طبعا ولا العامل يعني انه احنا عرب مخلوقين غير ديمقراطيين. واليوم اسهل هاي لانه كمان اسهل نقاشهم هذا الموضوع. المهم نفسهم يعني فكر انت اسرائيل المجتمع الاسرائيلي ديمقراطي، يعني مثلا تبقى يطلع يقولوا فيش ثقافة ديمقراطية في العالم العربي، مش المجتمع الاسرائيلي فيه ثقافة ديمقراطية، مجتمع عنصري.
طبعا
اكثر مجتمعات عنصرية في العالم، في العالم هذا مش بحكي لك اياها يعني بالعالم، هو المجتمع الاسرائيلي عنصرية وفوقية واستعلاء، هو المجتمع الاسرائيلي. هاي ها مجتمع ديمقراطي اللي نصه متدينين حارديين متزمتين، نصهم بيأمنوش اصلا بفكره الديمقراطيه، بدهم نظام غير ديمقراطي، بيأمنوش بحتوش طبعا محتلين شعب ثاني. شو يعني هالديمقراطيه هاي؟ شو يعني محتل شعب ثاني وبتيجي بتوعد العالم العربي بالديمقراطيه؟ انت بتوعدنا بالديمقراطيه، محتل شعب وما له حق تقرير المصير وسالبه حرياته، والمواطنين العرب اللي عندك، احنا فلسطينيين نسمي حالنا مواطنين، سلبنا حقوقنا وبتيجي بدك تنظر علينا وتوعدنا بالديمقراطية؟ فلذلك الآن وين بصير الأكثر احتكاك مثلا في مواضيع حدا بدوس مثلا التاريخ الفلسطيني؟ طبعا إذا بدوس تاريخ النكبة هذا إشي دراماتيكي ساعتها.
وأنت على فكرة محاضر بهذا المساق.
نعم، فإذا أنت بدك تدوس النكبة، تدوس النكبة بدك تتحدى رواية الصهيونية، أول شيء بيكون صراعك، أول إشي دي بدأ صراعك مع تلاقي مشرف، مشرف اللي يقبل. إذا أنت إذا فيش مؤرخ يعني تلاقي مشرف يقبلك، ممكن بعدها تلاقي إذا تلاقي مشرف مثلا مؤرخ اللي هو عنده انفتاح أو إنه حتى هو يعني ناقد اسهل. بس لو تلاقيش بدك تروح مشرف اللي هو جاي من السرديه الاكاديميه الاسرائيليه التقليديه، هاي بدك تفوت معه بصراع، تفوت معه بصراع على المصطلحات. في 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 طلاب عرب بفوتوا بصراع مع المشرفين تاعينهم بالماجستير والدكتوراه على المصطلح، مش على يعني مثلا هل تذكر الفلسطينيون في اسرائيل ولا تذكر عرب اسرائيل ولا عرب في حتى تذكر عرب في اسرائيل. يعني تحط مثلا المواطنون العرب الفلسطينيون في اسرائيل، في مشرفين ما يقبلوش، يقول لك لا انتوا
عرب اسرائيل،
عربيه اسرائيل باللغه العربيه، عربيه اسرائيل يعني انتوا عرب اسرائيل ممنوع يعني. او 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 اذا بدي وافق اكتب المواطنون العرب في اسرائيل بس تحط فلسطيني ما يقبلش، او انت تكتب مثلا انه اسرائيل مش دوله ديمقراطيه ما يقبلش، بتفوت معه بصراع. او مثلا اغلب المحاضرين اليهود التقليديين من المينستريم في الجامعات، من التيار المهيمن في الجامعات، بيجوا الطلاب العرب دائما معهم مثلا ماجستير او دكتوراه. انا هي بحثتها هذا، انا رجعت اطروحات طلاب عرب 10 سنين في ماجستير والدكتوراه بجامعة حيفا، بده يعمل مثلا بتحديدا في كليات التربيه، العمل الاجتماعي وما الى ذلك، بده اياك تنطلق في دراستك دائما دائما دائما. اغلب المحاضرين اليهود بدهم الطالب العربي لما يعمل ماجستير او دكتوراه بده ينطلق من نظريه المودرنايزيشن
اللي هي
التحديث الحداثي. ليش؟ لانه في العقليه الاستعماريه اللي موجوده كمان في الجامعات الاسرائيليه، العرب هم هذا مجتمع يعني متخلف او محافظ، وفيه كل التحولات اللي فيه والصراعات جزء من انتقاله من حالة المجتمع المحافظ لمجتمع حداثي. هاي طبعاً هذا الشيء مش مزبوط يعني، أو إنه الحداثي الإسرائيليين وإحنا متخلفين، فبصير يعني صراع بين كل المحاضرين، او انه مثلا الحمولي يعني كل المحاضرين اليهود بدهم الطلاب العرب يدرسوا المجتمع العربي من منطلق نظريه الحداثه اللي هي نظريه فيها بعد استعماري واضح. يعني مش انه يعني خذ مثلا موضوع السفيه عندنا ظاهره في مجتمعنا قاتله اللي هي تحدي استراتيجي للعرب، هي موضوع العنف الجريمي منتشر عندنا بمعدل ممكن من اكثر المعدلات في العالم، بالعالم كله
الجريمة الجنائية،
جنائية قتل
سرقة وقتل وسطو هيك
بحكي بس عن القتل،
بس عن القتل،
بس عن القتل. احنا عندنا معدل القتل في المجتمع الفلسطيني في داخل اسرائيل، وهم بشدد في داخل اسرائيل خصوصي، هو الاعلى من اعلى المعدلات في العالم كلياته بالنسبة طبعا لعدد السكان، بحكي بالنسبة لعدد السكان. طيب بيجي مثلا لو بدك تعمل هسه رساله ماجستير دكتور على الجريمة والعنف، شو بيجي المحاضر يقول لك الدوسيه
طبيعه المجتمع
الحداثي، طبيعه المجتمع الحداثي،
انتم تكوينكم
حداثي، انتم يعني مجتمع قروي وحداثي وقبيلي وانتقام
ليش هي في طبيعه مثلا تتعلق بهي الجرائم،
بس بيجي من كله. طيب يا عمي ادرس، طب هو الاردن، انسى الاردن بالضفه الغربيه، مش بالاردن بالضفه، الاردن شوي يعني بالضفة الغربية اللي هم إحنا نزك إحنا وياهم، نفس الشعب ونفس الثقافة ونتكلم نفس البنية. طب إحنا عندنا عند الفلسطينيين في داخل إسرائيل، بس بقول لك ليش أنا بحكيها، عندنا معدل الجريمة، هذا معدل الجريمة 100 قتيل لكل مليون، بالضفة الغربية 12 قتيل لكل مليون. تخيلت الفجوة، بالضفة الغربية في 12، أنا بحكي على خلفية جنائية، على خلفية 12 قتيل بالضفة الغربية كل مليون، إحنا عندنا 100 واحد كل مليون. تخيل على منطقتين اللي هن بعيد عن بعض 10 دقائق بالسيارة. تركيا يعني تقول لي إنه يعني تقول لي حداثة ومجتمع وحمولي، طب هناك نفس الشيء وبالأردن نفس الشيء. نتيجة كله التفسير هي إنه إسرائيل هي السبب وهي العامل، هي العامل المفسر. بتبلش بده يتهمنا، فهذا جزء من النقاشات. بتبدا النقاشات مع المشرفين على المصطلحات، على الافكار، على الخلفيات النظريه وعلى النتائج.
طب يعني دكتور مهند، وسط هالتحديات كلياتها، هل بيضل العمل البحثي والاكاديمي ممكن او ذو جدوى له اي جدوى؟
لا، هذا يعني انه الان كيف قلت لك، في نخبة من الباحثين الفلسطينيين في 48 اللي هم قدموا إنتاج معرفي ثوري، مش بس على المستوى الأكاديمي الإسرائيلي، على مستوى الشعب الفلسطيني، يعني قدموا إنتاج بحثي ثوري. وما بحكي عن محاضرين حتى موجودين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. صحيح انهم اقليه، مش اغلب المحاضرين في في المؤسسات الاكاديميه، مش الاغلب هذول، بس هاي الاقليه وضعت خطاب مهم نقدي في كل دراسه فلسطين، القضيه الفلسطينيه، المجتمع الاسرائيلي، الحركه الصهيونيه.
هل هذا العمل ممكن يكون يعني مهم ليوازي حتى المقاومه اللي بتاخذ اشكال ثانيه؟
هاي انا بسميها مقاومه معرفيه، بس مقاومة معرفية مبنية على أسس منهجية موضوعية. يعني معنا مش مقاومة، يعني إحنا بالآخر باحثين، يعني مش أنا بدي أبحث ومن دون ما أستعمل أدوات الموضوعية في البحث. هي مقاومة معرفية لأنها بتحاول تتحدى الهيمنة المعرفية الصهيونية في الجامعات الإسرائيلية، في هيمنة معرفية، وهي الهيمنة المعرفية جزء منها أيديولوجي، جزء منها خدمة لمشروع الصهيوني، وذلك يعني كل معرفة أخرى تتحداها وتستأنف عليها وتنتقدها وتفككها، كل معرفة أخرى لهاي الهيمنة هي جزء من المقاومة المعرفية اللي إحنا بنسميها decolonization، يعني نزع زي ما في نزع الاستعمار عن الناس، نزع الاستعمار عن الدولة الاستعمارية وتحرير الناس، في نزع الاستعمار عن المعرفة. يعني بقول لك بيجي هذا، لما يجي بقول لك انه انتم العنف عندكم بسببكم، طب هاي مش معرفة استعمارية؟
طبعا
طب شو يعني بسببنا؟ طب هو بالأردن في أقل. عطف المتغير الوحيد المختلف عنه عن الضفة الغربية هو أنتو. سموت المتغير المختلف عنه عن الأردن هو أنتو النظام. إحنا نفس المجتمع، إحنا بالأردن نفس المجتمع، يعني فيش فرق، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس البنية، نفس الشيء. المتغير الوحيد المختلف هو أنتو موجودين هنا هناك هناك، يعني مش أنتو، هذا المتغير الوحيد. لو يجي يقول لك المحاضرة لا أنتو سار عقليتكم عنيفين، طب هاي هاي معرفة استعمارية بدك تفككيها. كيف تفككيها؟ بتيجي بتقول لهم إنه أنتو السبب، النظام السياسي السبب، هذا يعني هذا هو المتغير الوحيد المختلف. هاي جزء من المعرفة اللي هي نزع الاستعمار عن 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 المعرفة. ولذلك في طبعا في فلسطينيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بتحدوا هاي المعرفة المهيمنة وإلهم مساهمات مهمة.
يعني أنا رح أختم معك مع أنه ما عندي رغبة بصراحة أتركك.
جاي أكثر.
لسه ما شبعنا من الحديث الحقيقة، بس ما في قدامي خيار، خلص أخذنا الوقت. حابة أختم معك بسؤال أخير. يعني الجامعات بالعالم كلياتها هي محل الثورات والتحرك، يعني بيظل هالصورة اللي حضرتك حطيتنا فيها، سواء ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، بالأصل كيف كان الحركة الطلابية تتم وهلأ شو مستقبلها؟
هل جواب عليه طويل بس بدي أحكيها باختصار. الحركة الطلابية الفلسطينية،
لا خد وقتك، أنا خلصت من عندي. بس أنت خد وقتك، اخدم براحتك.
الحركة الطلابية
ما تبخل علينا.
الحركة الطلابية الفلسطينية بالجامعات الإسرائيلية كانت مكون أساسي في التنظيم السياسي والعمل السياسي عند الفلسطينيين في 48. كثير من القيادات السياسية الفلسطينية نشأت في الحركة الطلابية، مثلا خد مثلا عزمي بشارة نشأ في الحركة الطلابية. ولكن الحركة الطلابية يعني قبل يعني تقريبا من بعد عام 2000 الانتفاضة بلشت تتراجع، يعني حضورها جزء من التراجع انه كثير أسباب هزاي. يعني ليش في تراجع؟ يعني اليوم عندنا تقريبا فيش حركة طلابية فاعلة في الجامعات الإسرائيلية تقريبا، اليوم فيش تقريبا، يعني بيقتصر عملها مرات على ندوة، على تظاهرة هون، يعني في جامعات فيش بيها نهائيا. كثير أسباب. السبب الأول إنه كمان ضعف الأحزاب نفسها، الأحزاب ضعفت بطلت تعطي أهمية للعمل الطلابي. السبب الثاني انه كمان ظهر جيل فرداني في المجتمع العربي، اللي كل واحد يعني بده يفوت على الجامعه خلص و يعني فيش التزام سياسي. وجزء منها التضييق على العمل الطلابي، يعني الجامعات اتخذت قلبها اجراءات دستوريه في داخل الجامعات تقريبا يضيق على مساحات العمل السياسي، ولذلك في تراجع في الحركه الطلابيه الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، تراجع كبير بالمقارنة مع كيف كان بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات، في تراجع كبير. وتصور إنه يعني في كثير من كل هاي الأسباب كنت بحط يعني العاملين، العامل الداخلي عنا الحزبي والعامل الخارجي اللي هو الجامعات، التضييق الجامعات بطلت معي بطلت تستحمل يعني إنه في عمل طلابي. طبعا الطلاب اليهود في الجامعات الاسرائيليه هل اجب ان تقال في سياق حركات طلابيه هم الاكثر تخلفا في العالم.
شو مظاهر هذا التخلف؟
انه الجامعات الاسرائيليه لم تولد حركه طلابيه مثلا ضد الاحتلال، لم تولد حركه طلابيه ضد الاستعمار، لم تولد حركه طلابيه ضد التمييز، ضد الاقل ضد التمييز، ضد أقليات، لم تولد حركة طلابية ضد يعني ضد قمع الدين. يعني بتلاقي بكل مكان بالعالم طبيعي إن الطلاب
يطلعوا يطالبوا بالحقوق، بتحسين الأوضاع، بإعطاء بالعدالات، بكذا.
هذول بيطلعوا عشان قضية واحدة، عشان موضوع القصد التعليمي، إذا بغلوه بيطلعوا. لأن في حركة طلابية ظهرت يهودية بسيطة وراحت اختفت بالسبعينات بسيط، بس فيش حركة طلابية يهودية يعني إنه والله حركة طلابية ثورية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
زي ما تلاقي مثلا بجامعات اخرى كيف فرنسا كان وبامريكا الان وبكل محل. لا هذول يعني فيش يعني, بس هذا بدل على
طبيعه اسرائيل,
على طبيعه اسرائيل انه الكل متجند. يعني حاجه طلابي انت تدرس بالجامعات عن الحقوق والحريات وحق الشعوب في التحرر والاستقلاليه, بالاخر بتولدش هاي التعليم حركة طلابية يهودية ضد الاحتلال الاسرائيلي, ضد التمييز, ضد العرب, تولدش. وانت بتطلع باب المظاهرات الطلاب اليهود
لما بدهم,
لما بدهم يرفعوا قصه التعليم بيطلعوا, لما بدهم
يعني مسائل خدماتيه بسيطه
يعني, يعني متخلف. عشان هيك احنا هذا اختم فيها هذا مهم, مهم جدا نقولها. احنا بطلنا منبهرين باسرائيل, بطلنا منبهرين. العرب في الداخل بطلوا منبهرين في اسرائيل.
شكرا كثير دكتور مهند, اسعدتنا وشكرك كثير على هذا الوقت اللي منحتنا اياه. بتامل انه يعني نكون اضفنا للمشاهدين والمستمعين يعني هيك فكره عن وضع الفلسطينيين داخل 48.
شكرا جزيلا هزار, وشكرا على الاستضافة وعلى البرنامج الرائع وعلى حضورك الرائع.
سلمت.
شكرا
أعزائي, محبات لكم.